الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أمر في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لازلنا أيها الإخوة والأخوات نعيش مع موضوع دور المرأة في الدعوة إلى الله تعالى، دور المرأة في الدعوة إلى الله تعالى. وإن دل هذا فإنما يدل على اهتمامنا بنسائنا، وحرصنا على أن يكون للمرأة دور فعال وإيجابي في المجتمع. فالمرأة ليست كما هائلا، وليست عضوا مهملا، وإنما صلاحها صلاح للمجتمع كله. ولا قدر الله إذا فسدت لم يقتصر الفساد عليها، وإنما يتعداها إلى غيرها. ولذلك لا نعجب أن يكون اهتمام الإسلام واهتمام النبي عليه الصلاة والسلام منصبا بكثرة على الاهتمام بالمرأة، سواء كانت بنتا أو زوجة أو أما أو أختا أو إنسانة عابدة مسلمة بصفة عامة. الإسلام يهتم بهذا الجانب اهتماما عظيما. وبنذكر ببعض ما قلناه سابقا إن سورة كاملة في القرآن اسمها سورة النساء، وسورة تسمى باسم امرأة من عنا السيدة مريم. وما من مكرمة ولا فضيلة ذكرت في الرجال إلا وذكر مثلها في النساء. لكننا نريد أن نؤكد ونركز على معاني ربما يفهم أو يتصور أن الذي يخاطب بها الرجال وحدهم، فإحنا دورنا إن إحنا نركز. لا يا أخوانا، خدوا بالكم، المرأة ليها دور، المرأة مهم جدا إنها تقوم بهذا الجانب شأنها كشأن الرجال. موضوعنا اليوم يتناول العلم في حياة المسلمين عامة وفي حياة النساء خاصة. العلم عارفين أول آية نزلت وأول أمر من الله لنا نحن المسلمين، أول أمر اقرأ، ما قالش صم أو صلي أو اعبد ربك أو اذكر الله، أول أمر اقرأ. ففرض القراءة مقدم على ما سوى. وتأتي الآيات الأولى في كتاب الله اقرأ، تشيد بالقلم وبالعلم. في آيات قلائل تجد كلها قراءة علم قلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا الكلام بينزل على مين؟ على نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وينزل على أمة وبيئة أمية لا يعرف للقلم فيها ذكر. ناس من حيث الاهتمام بالعلم والتحصيل له وبناء معاهد وكليات وجامعات له، لم يكن للعرب في هذا الوقت شأن يهتم به في مجال العلم. فتنزل الآيات الأولى لتؤكد على أن هذا الدين إنما هو دين العلم، دين القراءة، دين القلم، دين الاطلاع. وإذا رأينا شيئا يكثر القرآن الكريم من ذكره، لما تلاقي حاجة القرآن يقولها كتير، يبقى ده معناه إيه؟ معناه زيادة اهتمام القرآن بهذا الجانب. وأنت إذا تتبعت مفردة كلمة علم في القرآن الكريم، علم ومشتقاتها بقى، علم ويعلم ويعلمون وعلام وعالمين وإلى غير ذلك وعلماء، تجد أن هذه المفردات تصل في القرآن إلى حوالي 900 مفردة، من أكثر المفردات ذكرا في القرآن الكريم كلمة العلم، مما يدل على أن هذا العلم يضرب في الإسلام بجذور عميقة. تعال مثلا اقرأ كمان سورة الرحمن المنعم بجلائل النعم. الرحمن أول النعم اللي أنعم بها علينا ربنا إيه؟ علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وبعدين الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع والأرض وضعها للأنام، فذكر العلم، علم القرآن وعلمه البيان قبل أي نعمة أخرى. وحين أراد الله تعالى أن يعطي دليلا على فضل آدم عليه السلام على الملائكة حتى يسجدوا له، كان إيه اللي ميز سيدنا آدم؟ لا سمته ولا مظهره ولا حجمه ولا أي شيء، إنما علمه. وعلم آدم الأسماء كلها، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فالعلم، العلم، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. العلم، العلم، بالمال والعلم يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. كفى العلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو متصف به. العلم رؤية، العلم رقي، العلم شيء يفتح أذهان الإنسان ويريه ما لم يره غيره ويعرفه بما يجهله الآخرون، فتشعر أن الإنسان متعلم، إنسان واسع الأفق، إنسان عنده إدراك، عنده بصيرة، عنده معرفة، عنده رؤية موضوعية. لذلك لا تعجب أن ربنا بيرفع أهل الإيمان بإيمانهم، لكن بيزيد عليهم رفعة أهل العلم زيادة على الإيمان. يعني هم جمعوا ما بين العلم والإيمان فرفعهم زيادة على المؤمنين زيادة كبيرة. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس أن الله يرفع العالم على العابد 700 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فالعلم شيء مهم جدا، والعلم زي ما بعضهم كده، وإذا امرؤ لم يحيى بالعلم ميت، إذا إن امرؤ لم يحيى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. إن امرؤ لم يحيى بالعلم ميت. وسيدنا علي يقول العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، إلى أن قال ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الناس موتى وأهل العلم أحياء. لذلك اهتمام الإسلام بالعلم اهتمام عظيم جدا، اهتمام يفوق الحصر. ونحن ضربنا لذلك أمثلة في القرآن الكريم. تعال إلى السنة، لا تجد كتابا من كتب السنة إلا ويتحدث في باب من أبوابه أو كتب من كتبه على فضل العلم وفضل العلماء وما إلى ذلك. وكثيرا ما يصدر العلماء كتبهم القيمة العظيمة، يصدرونها بكلام عن العلماء والعلم ومنازله ومكانته
ومسائله وآدابه. فعل ذلك الإمام النووي في كتاب المجموعة، كتاب في فقه المذاهب الأربعة أو الأكثر من المذاهب الأربعة كمان، المجموعة، قدم بكلام عن العلم. الإمام أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين قدم بكلام عن العلم. الإمام القيم ابن القيم رضي الله عنه ألف كتابا اسمه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والأرض. مفتاح دار السعادة صدره بحديث عن العلم بيّن فيه فضل العلم من 160 وجه أو أكثر من هذا، من أكثر من 160 وجه تحدث عن العلم وآدابه ومسائله. فالأمر واضح جلي، نستطيع أن نقول بملء الفم إن الإسلام دين العلم. وهناك كتب بالكامل، يعني إذا كانت أبواب أو فصول في كتب جامعة فهناك كتب بالكامل تتحدث عن العلم. لما تسمع مثلا جامع بيان العلم وفضله الإمام بن عبد البر، كتاب كامل عن العلم مجلد ضخم. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع كله عن العلم الخطيب البغدادي. وكثيرون قدامى ومعاصرون تناولوا مسائل العلم ولفتوا أنظار الناس إليه. إذن العلم إذا قلنا إنه مهم في حياة الإنسان كالطعام والشراب والدواء والكساء، ها ما ظلمناش، بالعكس ده هو أكتر من كده. اسمع كلام الإمام أحمد رضي الله عنه وهو يقول: الناس في حاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. الناس في حاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب في كل يوم مرة أو مرتين، بينما يحتاجون إلى العلم بعدد أنفاسهم. ده كلام الإمام أحمد، يحتاجون إلى العلم بعدد أنفاسهم، يعني كمان مش زي الطعام والشراب، ده زي الهواء. هذا هو ما نقدمه بين يدي حضراتكم للحديث عن العلم وأهميته وضرورته. تعال كده نلتمس بعض الحكمة، ليه الإسلام بيهتم بالعلم؟ ليه الإسلام بيهتم بالعلم كل هذا الاهتمام؟ نقول إن العلم هو العاصم من الزلل. واحد ما عندوش علم يخطئ من حيث يظن أنه يصيب، ويفعل الباطل من حيث يظن أنه على الحق. فاللي يعصمه العلم. يقول لك كده: من سلك طريقا بغير دليل ضل. اللي يمشي في طريق ما معهوش خريطة مش هيوصل. وقالوا: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. العامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. واسمع إلى هذه الكلمات التي قالها الإمام الحسن البصري، يقول: اطلبوا العلم طلبا لا تضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضر بالعلم. يعني اعبد ربنا وتعلم، ما تعبدش ربنا بس وما تتعلمش بس. ثم أضاف: فإن قوما طلبوا العبادة ولم يطلبوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم. طلبوا العلم بس، طلبوا قصدي العبادة فقط وما تعلموش، فكفروا وفسقوا وخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، وقتلوا من قتلوا استحلالا واستباحة لدمائهم، ظن منهم أنهم يفعلون ما يرضي عنهم ربهم. فالعلم هو العاصم من الزلل. العلم هو الكاشف، هو النور. واحد معاه مصباح والدنيا ظلمة بينور له الطريق، واحد رايح مكان ومعاه عنوان مظبوط، معاه خريطة ماشي عليها، واحد نزل بحر ومعاه عوامة، ها بيستطيع أن يقاوم بها الأمواج العاتية ويستطيع أن ينجو بها من الغرق. العلم كده. العلم، والكلام في الحقيقة يطول حول هذا الموضوع. وإحنا موضوعنا دور المرأة في الدعوة إلى الله، فقط بنعطي أرضية. شفنا العلم قد إيه مهم، وشفنا اهتمام الإسلام بيه إيه من خلال كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بقى نخش شوية شوية إلى إيه، إلى موضوع المرأة بقى. نحن في القرآن مطالبون بأن نقول رب زدني علما، وقل رب زدني علما. أنا بس كراجل أول كده؟ لا، أي إنسان، أي مسلم، رب زدني علما. مش أو زدني مالا، ولا زدني عيالا، ولا زدني مناصب، زدني علما. وما يزال الإنسان عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن نفسه أنه عالم فقد جهل. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هل كان ده خاص بالرجال؟ بنقول برضو لا، ليس هذا خاصا بالرجال. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا حديث رواه الإمام ابن ماجة في سننه، وقد روي من عدة طرق تبلغ بالحديث درجة الحسن كما جاء في مقدمة سنن ابن ماجة والتعليقات عليه. طلب العلم فريضة على كل مسلم. كلمة مسلم تشمل الذكر والأنثى، لا تخص الرجال دون النساء. ومع ذلك ورد حديث ينص على تعليم المرأة خصوصا، ينص على تعليم المرأة خصوصا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه: رجل ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبي وآمن به، ورجل مولى من أهل، رجل عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. يبقى أول واحد رجل من أهل الكتاب آمن بنبي وآمن به، والتاني عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه. طب وتالت حاجة بقى: ورجل كانت عنده أمة، يعني مملوكة رقيقة كانت عنده أمة، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. الأجرين جم منين؟ الأجر الأولاني كانت عنده أمة أدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، خد أجر على كده، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام تعليم الأمة الرقيقة، جعل تعليم الأمة يوازي في الأجر عتق هذه المرأة والتزوج بها. وإذا كان هذا في شأن الإماء، فما بالكن بالحرائر؟ إذا كان الكلام بيتقال على الأمة، على الأمة المملوكة، العبد الذكر والأمة الأنثى، إذا كان هذا يقال في حق الأمة، فكيف بالنساء الحرائر؟ أليس من باب أولى؟ ولذلك ترجم الإمام البخاري، الإمام العظيم صاحب الحس الفقهي والحس الفقهي الدعوي، ترجم لهذا الباب بقوله: باب تعليم الرجل أهله، تعليم الرجل أمته وأهله، باب تعليم الرجل أمته وأهله. ما قالش أمته بس، إنما مين كمان؟ أهله، من باب أولى. هذا نضعه في بداية الكلام، إن طلب العلم فريضة مش نافلة، ليس أمرا ثانويا، وليس شيئا يفعل أو لا يفعل، أو يؤدى أو لا يؤدى، فريضة زي الصلاة وزي الصيام. كما نصوم لله وكما نتعبد لله بالصلاة، نتعبد لله أيضا بتعلم العلم. تعالوا بنا لنرى كيف أثرت وأثمرت هذه التوجيهات في حياة نساء المسلمين، النساء الأوائل اللي هم يعتبروا قدوة وأسوة طيبة لكل الأجيال في كل زمان وفي كل مكان، بنجد أنه النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه النساء، تعالوا من علمه، كانت تأتيه النساء وتسأل الواحدة منهن، تسأل الواحدة منهن عن خصوصياتها وعن أدق الأشياء في حياتها. فمثلا جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، تسأل عن أمر زي ده، تسأل عن غسلها من المحيض، وامرأة أخرى تسأل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقال نعم إذا رأت الماء. ها، فلما قال سيدة أم سلمة أو تحتلم المرأة، فقال تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. فجاءت السيدة عائشة قد رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في دينهن. ووردت نفس العبارة دي رحم الله نساء الأنصار، وفي رواية تانية رحم الله نساء المهاجرات. يعني المسألة بتتكرر، المسألة بتتكرر من النساء وخصوصيات يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. هذا موقف. كذلك ثبت في السنة أن النساء قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما غلبنا عليك الرجال، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، خلينا يوم درس خاص بالنساء، مع أنهم كانوا يسمعوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواعظ العامة، لكنهن يريدن دروسا خاصة. غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان حجابا من النار، قالت امرأة واثنتين، فقال واثنتين، ثلاثة طب واثنين ما أضوش، قال واثنتين، بل ورد في بعض الروايات واحدة واحدة، ومعنى تقدم إني موت له حد ويصبر عليه ويحتسب الأجر في ذلك عند الله، ربنا يجعله حجابا من النار. وفي روايات أخرى بقى يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، تصدقنا وأكثرنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا ما بالنا أكثر أهل النار، قال تكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان إلى آخره. يعني في موعظة خاصة كانت تتوجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نساء خاصة، يا معشر النساء، يا معشر النساء، وهم طلبوا الكلام ده بأنفسهن، غلبنا عليك رجال فاجعل لنا يوما من نفسك. وسبق أن قلنا إن المرأة كانت تنتظر عودة زوجها لتسأله ماذا أنزل الله الليلة من القرآن، تسأله تقول له إيه ربنا أنزل القرآن إيه النهاردة، وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث. والسنة ثبت فيها أنه لما نزلت آيات الحجاب رجع الرجال إلى بيوتهم فقرأوا على نسائهم ما أنزل الله، فأصبحنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم متلففات بأكسياتهن، أصبحنا متلففات بأكسياتهن ما يعرفنا من الغرس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى جانب هذه المظاهر العامة، ده الكلام ده كلام عام بقى، كل النساء كانت بتتعلم، والإسلام ما فرقش، طلب العلم فرض على كل مسلم راجل أو امرأة، رجل أو امرأة. زي بقولنا في كلام قلناه بيدل على الاهتمام العام من النساء، لكن تعالوا إلى بعض الخصوصيات، تعالوا إلى بعض الخصوصيات. كثرت مرويات عدد من الصحابيات لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنعرف ان حديث النبي نقل عن 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 فلان او عن فلانة الراوي الاخير قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الرواة من كثرت مروياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجاوزت الالف، تجاوزت الالف حديث، وهذا يسمى من المكثرين. كل اللي بلغ الف فاكثر يبقى من المكثرين. في نساء دخلوا في الموضوع ده، منهن السيدة عائشة رضي الله عنها، روت كم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ روت 2210، 2210 حديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، 2210. ولو بسطوا في مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل في أحد الطبعات عبارة عن ست مجلدات، ست مجلدات، في 40,000 حديث، 40,000. خصص الإمام أحمد الجزء الأخير من هذه الستة لمرويات النساء. فمعنى ذلك إن الصحابيات النساء روينا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يساوي سدس ما مراه الرجال، علما بأن الرجال بيجلسوا مع رسوله أكثر، بيرافقوا رسوله أكثر، يصاحبونه في سفره وفي حضره، يصلون وراءه في الجماعات. فكوني أنا أجد سدس ما روية من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن طريق النساء كما هو من خلال ما ذكره الإمام أحمد في مسنده، ده شيء ليس قليلا. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نقل العلم، نقل العلم. وبتجدوا أنه الإمام البخاري يروي عن شيوخ له من الرجال ويروي عن شيخات له من النساء، مش بيروي بس عن رجال، لا ده بيروي كمان عن النساء. وفي عدد لا بأس به، عدد كبير روى عنهن الإمام البخاري وتلقى عنهن، وهن نساء، نساء لا يعيب المرأة أنها امرأة، يمكنها أن تتفوق على الرجل في علمها، في خلقها، في عبادتها، في دينها، في فضلها، ليس عيبا. لكن إحنا بنتكلم عن مجال العلم، مجال العلم بالذات ومجال العلم الديني. أنا النهاردة بأشارك في كثير من معاهد إعداد الدعاء، بأجد ولله الحمد تفوقا واضحا من النساء على الرجال، تفوقا في حفظ القرآن، تفوقا في تعلم العلوم الشرعية، تفوقا حتى في العدد، أعداد معاهد الدعاء التي تعم وتنتشر في أجزاء كثيرة من بلدنا مصر العزيزة. ولله الحمد معظم رواد هذه المعاهد من النساء، ومعظم المتفوقات من الأوائل وحفظت القرآن وما إلى ذلك من النساء، مش عيب ولا حاجة. احنا بننادي وبنطالب بلاش ان احنا نغيب المرأة وراء أسوار الجهل ونعيش في عمى بسبب ممكن جدا ناس تقول لك حديث، حديث النبي قاله ومهم ان احنا نسمعه ونعرف قيمته. يقول لك ايه على النساء؟ لا تسكنوهن الغرف وعلموهن المغزل وسورة النور. يقول لك حديث، ها روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجع لأئمة العلم، لأئمة العلم وأساطينه، يقول لك حديث موضوع لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعلموهن القراءة والكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور ولا تسكنوهن إيه ده؟ إيه لا تعلموهن القراءة والكتابة؟ مين اللي قال الكلام ده؟ من الذي قال إن مثل هذا الكلام يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حين إن إحنا بنجد إن السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها أم من أمهات المؤمنين كانت تتعلم حسن الخط، مش بتتعلم الكتابة بس، بتتعلم حسن الخط، حسن الخط. وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تأتيها امرأة اسمها الشفاء، كانت تأتي إليها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلمها حسن الخط. فيبقى يجي واحد يريد لنسائنا أن يعيشن جاهلات عمياوات لا يرين شيئا ولا يعرفن شيئا، يوم يقول لا تعلمهن القراءة والكتابة؟ هذا كلام لا يجوز أن يقال ولا أن يسمع له ولا أن يلتفت إليه. تعالوا إلى، احنا جبنا بقى كلام عام اهو، ها، وبعدين خصصنا شوية بس برضو على مستوى عام أكتر. تعال على مستوى أخص بقى، شوف بقى السيدة عائشة، السيدة عائشة العالمة الفاضلة التي نفذت ما قال الله في كتابه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الكلام ده اتقال لمين؟ اتقال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة، قيل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة، وقيل لنا بالتبعية: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكانت لسانا متحدثا باسم الإسلام. فيما يتعلق بالمرويات، قلنا إنها روت عددا من الأحاديث بلغ 2210 أحاديث. تعال بقى اسمع بقى إيه كلام شهادة العلماء على علم السيدة عائشة عن غزارة علمها بالنسبة لنساء عصرها. يقول سفيان بن عيينة: قال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع النساء كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. لو جمع، ده اللي بيقول الكلام ده الإمام الزهري أحد أئمة الحديث، يقول لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. عن علمها بالحديث رؤيا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قوله: ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علما، إلا وجدنا عندها منه علما أي حديث. وعن علمها بالفرائض المواريث، علم المواريث، المسائل السدس وما فوق السدس والتلت والتلتين والربع والنص والتمن، الفرائض، ها، الحقوا الفرائض بأهلها وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، الفرائض بمعنى علم المواريث. كانت السيدة عائشة تعرف هذا العلم وتبرع فيه. يقول مسروق: نحلف بالله لقد رأينا الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض. رأينا الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض. يعني عن الفرائض؟ عن علم المواريث. يبقى في الحديث أبو موسى: ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله حديث قط، فسألنا عليه عائشة إلا وجدنا عندها علما. ومسروق يقول: نحلف بالله لقد رأينا الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة على الفرائض. كانت من أعلم الناس بالطب، بالطب، الطب، وده شيء يعني برضو يعتبر إضافة تعلمتها السيدة عائشة. يروي عروة، يا أم عروة بن الزبير اللي هو يعتبر ابن أختها السيدة أسماء، فبيقول لها يعني: يا خالة لا أعجب من فقهك، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر، لكن أعجب من علمك بالطب، أعجب من علمك بالطب. عرفت الكلام ده منين؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عروة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم في آخر عمره، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه. كانت تقدم في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض، كانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات، أي تضع له الوصفات الطبية لأجل الصحة، فكنت أعالجها فمن ثم فكنت أعالجها فمن ثم. من هنا بقى بتقول له فمن هنا تعلمت الطب، كنت أعالجها، هي اللي كانت بتقوم بالوصفة وتقوم بإعدادها، فتعلمت الطب من وراء ذلك. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي علمها، غزارة علمها أولا، وبعدين علمها بالحديث، وعلمها بالفرائض، وعلمها بالطب. عن علمها بالفقه قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس. كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس، أدي رواية تانية. وعن علمها بالشعر، الشعر كمان الذي يقتضي وزنا وقافية وبحورا وترتيبا معينا، كانت تعلم بالشعر أيضا. ورد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة، فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد الله؟ قال: وما روايتي من رواية عائشة؟ ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا، ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. لذلك عروة نفسه يقول: ما رأيت أحدا أعلم بطب ولا بفقه ولا بحديث ولا بشعر من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. بهذا المعنى وبهذه الطريقة نجد أننا أمام نموذج فريد، أمام أم من أمهات المؤمنين تتميز بالغزارة والتبحر في مجال العلوم. طبعا مش هي لوحديها، يعني لو قلنا مثلا سيدة أم سلمة رضي الله عنها ورد عنها من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 378 حديث، كانت بالنسبة ليها نمرة 2 بعد السيدة عائشة، لكن تبقى السيدة عائشة الأولى على حتى كثير من الرجال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهكذا نتعلم أن المرأة لا يعيبها، لا يعيبها أنها أنثى، ولا يقلل من قدرها ولا حط من شأنها. وإذا كان العلم يرفع قدر صاحبه ويعلي شأنه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، فنحن من هذا المنبر ندعو المرأة المسلمة إلى أن تتعلم، ندعو المرأة المسلمة إلى أن تتعلم، إلى أن تلج مجال العلم والفقه والدعوة والحديث وما إلى ذلك، مما أصبح الآن ولله الحمد أصبح ميسرا بفضل الله تبارك وتعالى. والحقيقة وإن كنا لا نغمط القنوات الفضائية حقها، ولا نقلل من شأن إذاعات القرآن الكريم وقنواته شيئا، فهذه تعد كالقارب في بحر تتلاطم أمواجه، يعد مركب إنقاذ، مركب إنقاذ في حياتنا الآن. فإحنا محتاجين أن تكون في بيوتنا قنوات فضائية وإذاعة القرآن الكريم وما إلى ذلك مما لا غنى لنا عنه. لكن يبقى إن كل دي يعني عاملة زي السندويتش للواحد بيأكله على عجل بسرعة، لكن أين الجلوس إلى العلماء؟ إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. لابد إذا من أن نبحث، لابد من أن نبحث عن مدرسة تحفيظ قرآن ننضم إليها، عن معهد إعداد دعاء ننضم إلى صفوفه. وإحنا بنسميه طلب العلم، طلب، والطلب ده مش هيجيلي وأنا قاعد في بيتي، إنما لابد من السعي، اسمه طلب العلم. لابد من أن يغبر الإنسان قدمي وأن يعفر جبهته وأن يتحمل الأذى في سبيل أن يصل إلى أن يكون عالما. وإلا العلم مش كأس بنشربه، لن ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل. العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وإلى غير ذلك مما يعني يصب في هذا المجال. لكن بيبقى إن العلم بالتعلم، العلم مش كاس هنشربه نصبح عالم علامة وبحر فهامة، لا، العلم بالتعلم، لابد من بذل الجهد، ولابد من الصبر، ولابد من أخذ إعداد العدة، تفريغ الأوقات، اختيار المكان المناسب. وكما قلت، هذه القنوات الفضائية التي نجلس نستمع إليها ونتعلم من خلالها، وإذاعات القرآن الكريم دي عبارة عن حاجة كده يعني، ها، فقط تبلغ السالك حاجة بسيطة، لكن يتثقف، لكنها لا تعلم، لا تعلم. لابد إذن من أن يكون للمرأة دور في تعلم العلوم الشرعية عن طريقها الصحيح، بالجلوس إلى العلماء من خلال معاهد إدارة الدعاء، ومن خلال دور تحفيظ القرآن الكريم، ومن خلال المشايخ الذين ينتشرون هنا وهناك. ويعني لن يعدم الإنسان إن شاء الله فائدة في أي بلد كان، سواء كان في مصر أو في غير مصر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على أن نكون في هذا المجال مقدمين وسباقين، ونستفيد لديننا ونفيد أمتنا من خلال ما نتعلمه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الدعوة